أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين اللهم محمد وآل محمد وعجل فرجهم عظم الله لنا ولكم الأجر وعظم الله أجر مولانا صاحب الزمان باستشهاد جده الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله تعالى عليه. وصل الكلام بنا في كتاب المزارعة إلى الثامن من الشروط التي لا بد من توفرها حتى تصح مسألة المزارعة، وإلا إذا فقدت أحد الشروط قد لا تكون مزارعة، قد تكون إجارة، وقد تكون صلح، وقد تكون شيء آخر، كل بحسبه. قال: الشرط الثامن تعيين الأرض، ولكن تعيين الأرض ليس بإطلاقها، وإنما فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة. إذا المالك عنده قطع مختلفة من الأراضي أو أراضي متعددة ومختلفة كل بحسبها، فيحتاج التعدد، لأن التعيين فرع التعدد، التعيين فرع التعدد. فإذا ما عنده غير قطعة أرض واحدة ما يحتاج بعد التعيين، لأن هي معينة بنفسها. قال: في مستلزمات الزراعة وسائر شؤونها. يقول له مثلا هاي الأرض الدونم اللي قريب على النهر، أو الدونم الأخير اللي يم البزل، أو الدونم اللي على الشارع، وهكذا. خلنا نفترض أنه كل وحدة لها مكان خاص بيها، وتعرفون الأراضي مختلفة أصلا، هي حتى الأرض الواحدة بالبداية مو مثل اللي بالنهاية، قد تكون تختلف مثلا نسبة الملوحة، نسبة الرطوبة، إلى آخر الكلام. قال: فلو لم يعين واحدة منها، والحال هذه أي حال؟ حال وجود قطعات متعددة كتبوا عليها. قال: فلو لم يعين واحدة منها والحال هذه حال وجود التعدد، قطعات متعددة، بطلت المزارعة. ليش؟ لأنه عدم التعيين يستلزم الغرر، الشيء المردد لا فرد له. قال: وأما مع التساوي، لو كانت عند قطعتين ثلاثة أربعة متعددات ومتساويات، ماكو فرق بين هاي وهاي. قال: فالأظهر الصحة وعدم الحاجة إلى التعيين في العقيد. ليش؟ لأنه أول شيء هو المالك ما يمانع من أي قطعة، وبعدين هن كلهن نفس الكفاءة، نفس الكفاءة. قال: فالأظهر الصحة وعدم الحاجة إلى التعيين في العقيد. زين، وأما بعده، يعني بعد العقد وما عين المالك، فيكون التعيين بيد المالك. تعيينه أي شيء؟ تعيينه إحدى القطعات. إذن الشرط الثامن إن شاء الله يكون واضح، يعني ما بيفت شيء صعب. الشرط التاسع، الشرط التاسع قال: تعيين ما عليهما. هذا ضمير المثنى، عليه من يعود؟ يعود على المالك، مالك الأرض أو مالك التصرف في الأرض والزارع. فلازم كل من يقول أنا شنو اللي علي، واحد يقول علي البذر، واحد يقول علي مثلا الأسمدة، واحد يقول علي حراثة الأرض، واحد يقول علي المبيدات، واحد يقول علي من هالقبيل، هذا الحاصودة مثلا، تكاليف الحصاد، وكل هذه الأمور لابد أن توضح في العقد. هاي طبعا إن لم يكن هناك مثلا تبادر أو تعارف هو المتعارف. مثلا احنا عندنا في العراق، خلنا نفترض أن المتعارف أنه البذور على المالك وحراثة الأرض على المزارع. فإذا كان هو هذا المتعارف، بعد ما يحتاج إلى تعيين هذا الأمر، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذا معروف عندكم الحديث اللي هي على شكل قاعدة. فإذا الشرط التاسع قال: تعيين ما عليهما، اللي هو المالك والزارع، من المصارف كالبذر ونحوه، بأن هاي أن موضحة، بأن يجعل على أحدهما أو كليهما. شنو اللي يكون عليهم؟ مثلا البذور تكلفتها بالنص عليهم، لو بس على المالك، لو بس على المزارع، وهكذا حراثة الأرض، مثلا الأسمدة، مثلا المبيدات، إلى آخره. في ذلك بلي أو كلا، ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي. لو كان هناك تعارف خارجي بعد لا يحتاج، هم متعارفين أنه يدرون أنه في هذه المدينة في هذه المنطقة في هذه المحافظة أن المعروف البذور على فلان، وحراثة الأرض والمبيدات وكذا على فلان الآخر. قال ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه. مع الإطلاق يعني مع عدم التعيين يكون هو هذا المتبادر إلى الذهن المتعارف اللي قلنا عليه المعروف عرفا كالمشروط شرطا. واضح هذا إن شاء الله الشرط التاسع أيضا. بلي، إذن هذه كانت الشروط التسعة التي يجب توفرها في مسألة المزارعة حتى تصح المزارعة. ما يهم، إذن بثمانية إن شاء الله، بثمانية يكون يعني تقدرون بثمانية، أو يقللون يسووها بثمانية ويقللون وقت الدرس يسووا أقل من يعني خلوه على قد حتى لو نص ساعة مثلا هم كافي. بلي، نأخذ هاي المسألة، مسألة 493. قال يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره. يقدر العامل، أنا أفرض مالك الأرض أو أنا مزارع واتفقت مع زيد مالك الأرض، بل أفرض أنا زارع، أنا المزارع وزيد هو مالك الأرض، فيصير أنه أنا أكون أنا اللي أباشر الزرع بنفسي، ويصير لا مو إلا أنا يعني أشوف لي مزارع آخر، أفرض عائلتي أخويا جيراني صديقي طرف آخر يزرع لي، يعني أكون أنا مثلا مشرف على الزراعة أو أنا الذي أجري عقد المزارعة بمثابة المقاولة تقريبا. قال يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره، خلينا نفترض عائلته، أو بالشركة مع غيره، لا هو هم يباشر وهم غيره معاه يباشر مثلا، هذا كله جواز ذلك فيما إذا لم يشترط المالك مالك الأرض أو مالك التصرف في الأرض عليه المباشرة. وإلا يعني لو اشترط المالك على المزارع أن يزرع بنفسه وما يقبل أحد وياه يشاركه بالزرع، وإلا لزم أن يزرع بنفسه المزارع، لازم يكون هو المعين. أعتقد هاي المسألة أيضا واضحة. المسألة اللي بعدها مسألة 494. قال لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه، هذا مبين، هذا من أذن، هذا مو عقد مزارعة، هاي الإذن، الإذنية تختلف عن عقد المزارعة. لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه، في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما صح. أفرضوا هاي مصالحة، خلت نفترضها تكون مصالحة مأذونية، صح ذلك، صح ذلك مزارعة على الأظهار. إيه، مزارعة صارت على الأظهار، ولكنها تختلف عن المزارعة. إيه مثلا فحوى مأذونية، خلي إحنا نسميها، خلنا نتفق على أنه إحنا نسميها مأذونية، صح ذلك مزارعة على الأظهار ولكنها تختلف عن المزارعة. طيب بأي شيء؟ ولكنها تختلف عن المزارعة المصطلحة في بعض الأحكام. المزارعة عقد بشروط تسعة، بينما هاي مأذونية فتختلف في كثير من الأحكام أو بعض الأحكام. قال وكذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى للزرع، أنا ما عينت شخص معين، قلت أي واحد يريد يزرع أرضي خلي يزرعها وإلى نصف المحصول، فهي تعتبر شيء يسموها مأذونية بمثابة الجعالة، يعني فكرتها فكرة الجعالة بس هي مو جعالة هم مأذونية. قال وكذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى للزرع وإن لم يعين شخصا معينا. شلون؟ قال بأن يقول لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه أو ربعه، فهاي تكون على نحو المأذونية وليست مزارعة وتصح بحد ذاتها أيضا تصح، فتختلف عن يعني بعض الشروط راح تكون تختل بعض الشروط بها، فهاي المأذونية هي مزارعة لكن بعنوان آخر. مسألة 495. لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار معين من الحاصل كخمسة أطنان لأحدهما، ويقسم الباقي بينهما بنسبة معينة اللي هو نصف أو ربع أو ثمن أو سدس إلى آخره. فشنو الحكم؟ قال بطلت المزارعة. بطلت المزارعة ليش؟ وقال وإن علم ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار اللي هو خمسة طن، الخمسة أطنان. نعم لو اتفق على استثناء مقدار الخراج يعني الضريبة وكذا مقدار البذر اللي زرعه لمن اشتراه لمن كان منه صحت على الأظهار. إذن المزارعة ما يصير يقول له أنا مثلا أفرض مالك الأرض، يقول له أنا إلي خمسة أطنان أو عشرة أطنان أو طن واحد والبقية نتقاسم بيناتنا، نصف إلي نصف إلك، ربع إلك ثلاثة أرباع إلي، أو ربع إلي وثلاثة أرباع إلك، وهكذا بالشسم يقولها تبطل المزارعة. بينما إذا اتفقوا على أنه يكون لا يطلعون مثلا الضريبة، ضريبة الأرض، لأنه السلطان يأخذ ضريبة من الأرض أو الزكاة بعنوان الزكاة وغيرها، والباقي يتقاسموا بيناتهم على نحو النصف والربع، أو لا مثلا قال لي يا بالبذر اللي أنت زرعته أول ما نطلع حصة البذر اللي أنت زرعته والباقي نتقاسمه بالنسبة، نسبة النصف والربع والثمن وغيرها، هنا تصح المزارعة على الأظهار. بلي أعتقد المسائل أكثر وضوحا بدأت. نأخذ هاي المسألة ولو طويلة بس إن شاء الله نلحق. مسألة 496. قال إذا عين المالك نوعا خاصا من الزرع من الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك، أنا اتفقت معاه أنه نزرع أرز فما يصير يزرع بعد غير شيء، تعين اللي اتفقت أنا معاه المالك، إذا عين نوعا معينا ما يصير الزارع يجيب غير بذر ويزرعه، وعليه تترتب بعض الأحكام سنذكرها على التوالي. قال في ضمن عقد المزارعة، في ضمن عقد المزارعة أنا قلت لك كنت تزرع حنطة، خلنا نفترض حنطة، هو راح زرع إذرة ذرة. قال تعين ذلك، تعين ما عينه المالك على الزارع، تعين ذلك على الزارع. والحكم قال فلا يجوز له، لمن؟ للزارع أو للمزارع التعدي عنه. عن من؟ عما عينه المالك من نوع الزراعة أو بذر الزراعة، تعين ذلك فلا يجوز له التعدي عنه. ولكن لو افترضنا أنه اتعدى وزرع إذرة بدال الحنطة اللي أنا قلت له أنه كنت تزرع حنطة هو راح زرع إذرة، ولكن لو تعدى إلى غيره وزرع نوعا آخرا منه، أفرض الذرة، فللمالك الخيار بأمرين، يختار أحد الأمرين. قال فللمالك الخيار بين أولا الفسخ أو الإمضاء، أما يفسخ أو يمضي، فإن أمضاه إذا أمضى العقد أخذ حقه، المالك يأخذ حقه، وإن فسخ المالك فسخ العقد رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض، لا أخذ حقه من البذر، إذا أقر قال له ما يخالف زراعة إذرة هاي هي ماشي على اتفاقنا، هو ما متفقين على الإذرة متفقين على الحنطة، بس أقر بما زرعه المزارع فيأخذ حصته نصف ربع ثمن شنو اللي اتفقوا به، وإن كان هو راغب للحنطة هاي إن أقره إن قال له ماشي ما عندنا فيه إشكال. أما إذا فسخ شنو الحكم؟ قال وإن فسخ المالك رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة للأرض، يقول له فوتت علي موسم الحنطة فأنت لازم تخسر لي الموسم اللي فات علي، زين وهاي الإذرة شنو حكمها؟ قال ويكون الحاصل ويكون الحاصل للعامل، لأنه العامل رح يدفع له منفعة الحنطة اللي فاتت على المالك، والحاصل مال الذرة يكون المن، ويكون الحاصل اللي هو الذرة قلناها مثالنا للعامل. طبعا إن كان البذر له للعامل، إذا كان البذر إليه يكون للعامل، وإن كان البذر للمالك فله المطالبة ببدله أيضا، فللمالك المطالبة ببدله، بدل من؟ بدل الإذرة اللي أخذها الزارع من المالك وزرعها افرض انا عندي مخازن بيها حنطة وشعير ورز وذرة وماش وسمسم وغيرها، امرت الفلاح المعين انه يروح يزرع لي حنطة، هو راح ماخذ بذور من المخزن مالي وزارعها، فانا كمالك من حقي افسخ ومن حقي امضي، اذا امضي يعني اجريت المزارعة على ما هي عليه فاخذ حصتي، واذا فسخيت اخذ اجرة المنفعة الفائتة، اذا البذر للعامل البذر ياخذ العامل، واذا البذر للمالك المالك يداعي بقيمة البذر او يداعي ببدل البذر وهكذا. قال وان كان البذر للمالك فله المطالبة ببدله ايضا، وعلى تقدير بذل البدل من اللي راح يبذل البدل المزارع، يكون الحاصل للعامل البذر للمالك، بس ما دام دفع لقيمة البذر او بدل البذر فيكون البذر يكون الحاصل المل للعامل ايضا، وليست له مطالبة المالك بأجرة العمل مطلقا، وليس للمزارع أن يطالب المالك بأجرة العمل مطلقا. ليش؟ لأنه هو راح يحصد البذر ويكون إليه، فهاي مطلقا سواء كان البذر للعامل أم للمالك. لا المالك مو يدفع، المالك هو اللي راح يأخذ، المالك راح يأخذ بدل البذر ماله، لأنه الفلاح تجاوز الحق وراح أخذ بدل ما يأخذ الحنطة من المخزن راح أخذ الأذرة، أخذ الذرة وزرع الذرة، فهنا أنا لازم الفلاح المزارع يدفع لي قيمة الذرة أو بدل الذرة، وتكون الذرة ومحصول الذرة إليه. واضح؟ بلي إيه، المسألة طويلة يعني والوقت أعتقدها بعد ما يسع، فإذا نأجل شرحها إن شاء الله تعالى على الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. طبعا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.